نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله المبارك دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شاركنا القس تشاك بتحذير سبط بنيامين من هلاك أورشليم، وفي حلقة اليوم سنستكمل معا الدعوة للتوبة بينما نرى نتائج خدمة محكوم عليها بالفشل منذ بدايتها. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السابع من سفر إرميا وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح السابع وابتداء من العددين الأول والثاني، وجاء فيهما الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب قائلا: قف في باب بيت الرب ونادي هناك بهذه الكلمة وقل: اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الداخلين في هذه الأبواب لتسجدوا للرب. في وسط هذا الحراك الكبير، بينما كان الناس ذاهبين إلى الهيكل، ذهب إرميا النبي إلى بوابة الهيكل لينادي الناس قائلا لهم أن ينتبهوا لكلمة الرب الموجهة إلى كل العابدين. ونتابع ما قاله بعد ذلك في العددين الثالث والرابع من الأصحاح السابع، وجاء فيهما: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: أصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع، لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين: هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب هو. وهنا مستمعي الكرام، يوبخ النبي الشعب الآتي للعبادة لأنهم أتوا بدافع خاطئ، فهم يشعرون بأنهم صاروا في أمان من أعدائهم لأنهم رمموا الهيكل وأعادوا بناءه، بينما لم يغيروا أسلوب حياتهم بتاتا، حيث إنهم ما زالوا يرتكبون كل الأمور الشريرة التي كانوا يمارسونها من قبل، ولكنهم يقولون إن لديهم الآن الهيكل، وهذا يعني بأن الله سيعفو عنهم دون شك. وهكذا فقد كانوا ينظرون إلى الهيكل على أنه نوع من التعويذة السحرية أو نوع من التمائم التي تحميهم من الدمار، غير أن النبي إرميا يقول لهم إن عليهم ألا يثقوا بكلام الكذب القائل إن مجرد وجود الهيكل هو تعويذة سحرية تحميهم من الدينونة الآتية عليهم جراء أعمالهم وطرقهم وممارساتهم. فما يريده الرب العلي يا أحبائي هو علاقة بشعبه تغير حياتهم. وفي أيامنا هذه نقول إن ارتياد الكنيسة هو دون أهمية ما لم تكن القلوب مكرسة للرب. وفي هذا السياق مستمعية، هناك كثيرون يحاولون إرضاء ضمائرهم بالاتكال على عضوية الكنيسة أو على اختبارات روحية سابقة أو طقوس قديمة، إلا أن الله يعلن هنا أنهم يتكلون على كلمات كاذبة. فلن تقدر الكنيسة أن تخلصكم، ولن تفعل الطقوس ذلك، أما الأمر الوحيد المخلص فهو الإيمان الحي بيسوع المسيح المخلص الذي يغير الحياة. وإن لم يغير إيمانكم بالمسيح حياتكم، فلا بد من مراجعة هذا الإيمان والتحقق من صدقه. فلو قلت لكم إن هناك قنبلة شديدة الانفجار زرعت في الكنيسة وستنفجر بعد 3 دقائق، ثم رحت أستكمل ما كنت منهمكا فيه متجاهلا الأمر، فربما تقولون إني لا أعتقد حقا أن هناك قنبلة، فأعمالي لا تتماشى مع ما أقول إني مؤمن به. فإن كنت أعتقد حقا أن هناك قنبلة فسأقول إن علينا ألا نرتبك، بل أن نخرج كلنا في أسرع وقت ممكن من المكان. بهذا تكون أفعالي متماشية مع ما أعلنت أني مؤمن به، فلا بد أن يكون هناك تناغم بين أفعالي وما أؤمن به. هذا إن كنت حقا مؤمنا به. وإن كنت تقول إنك تؤمن حقا بأن يسوع المسيح هو ابن الله وبأنه مات ليخلصنا من خطايانا، فلا بد أن يتوافق هذا الإيمان مع حياتك. فليس صحيحا ولا مقبولا أن أقول إني أؤمن بالله الحي وبروحه القدوس بينما حياتي جسدية بامتياز. وهذا بالضبط ما كان يحدث في تلك الأيام، فقد كان شعب يهوذا يخدعون أنفسهم بكلماتهم لأنهم كانوا يتكلون على كلمات كاذبة بدل أن يتكلوا على علاقة حية بالرب القدير. لذا يحذرهم النبي ألا يتكلوا على تلك الكلمات القائلة إن الهيكل قائم وجميل، غير أن الواقع يا أحبائي يقول إن الله القدوس لا يهتم بتلك المشاعر الزائفة، بل يهتم بأفعالهم الصادقة وبإصلاح طرقهم. حينئذ يجعلهم يسكنون في هذا المكان ويحميهم ويكون معهم ويدافع عنهم، لكن الهيكل بحد ذاته لن ينقذهم، فعليهم أن يغيروا طرقهم إن أرادوا أن يدافع الرب القدير عنهم. وننتقل الآن إلى الأعداد من 5 إلى 7 من الأصحاح 7، وجاء فيها: لأنكم إن أصلحتم إصلاحا طرقكم وأعمالكم، إن أجريتم عدلا بين الإنسان وصاحبه، إن لم تظلموا الغريب واليتيم والأرملة، ولم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع، ولم تسيروا وراء آلهة أخرى لآذائكم، فإني أسكنكم في هذا الموضع في الأرض التي أعطيت لآبائكم من الأزل وإلى الأبد. يقول النبي هنا مستمعي الكرام في هذه الأعداد إنه لو عاش الشعب حياة صحيحة وساروا سيرا سليما فسيعيشون هنا إلى الأبد، وسيكون الرب حماية لهم وسيرعاهم ويحافظ عليهم. ولكن ليس هذا لمجرد أن لديهم الهيكل أو لأنهم يمارسون طقوسا دينية، بل لأن الرب المبارك يريدهم أن يصلحوا طرقهم وأفعالهم. وهكذا فإننا نفهم أن الرب المحب يريدنا أن نكون أمناء وعادلين، وأن يحب أحدنا الآخر كما يحب نفسه، ولا يريدنا أن نقهر المسكين أو نستغل أحوال الآخرين. هل في هذا شر؟ ألن يكون من الرائع يا أحبائي أن نحيا في عالم يفعل فيه الناس مشيئة الله؟ كم سيكون عالما مجيدا إن فعلنا ما يطلبه الرب العلي، بأن نحب أحدنا الآخر ونهتم بالآخرين بصدق ونساعد بعضنا بعضا. سيكون عالما مميزا إن سندنا الساقط وساعدنا الضعيف، فهذا ما يطلبه الرب وما يريده حقا. إلا أن العبرانيين كانوا يفعلون ما يحلو لهم، إذ كانوا يعيشون بدوافع جسدية ويطلبون ما يشبع شهواتهم ومصالحهم دون أن يهتموا إن تأذى أحد أو هلك بسبب ذلك. لقد غلبهم جشعهم، لذا أكد الرب لهم أن مجرد وجود الهيكل أو المجيء المتكرر إليه لن ينفعهم. وهنا يمكن تطبيق هذا الكلام علينا اليوم، فالرب يطلب أكثر من مجرد حضور الكنيسة، فهو يريد أن نسلم حياتنا ونغير طرقنا ونحيا بحسب مشيئته. وننتقل الآن إلى 8 من الأصحاح 7، وفيه يكرر الرب نصيحته التي وردت في 4 من هذا الأصحاح، وجاء فيه: ها إنكم متكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع. وهكذا مستمعي الكرام، يؤكد الرب العلي في هذا العدد أن الاتكال على كلام الكذب لا يخلص، كما أن تلاوة قانون الإيمان أو المزمور 23 أو العدد المشهور في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 والعدد 16 تلاوة أي من هذه لن يمنحنا الخلاص، لأن الخلاص هو تسليم للقلب والحياة ليسوع المسيح. بالعودة إلى ما فعله العبرانيون، فإن الله العلي أظهر بطلان أفعالهم التي تستند إلى الكلام الباطل. ولنتابع الآن دراستنا في العددين 9 والعاشر من الأصحاح 7، وجاء فيهما: أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها، ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه وتقولون قد أنقذنا حتى تعملوا كل هذه الرجسات؟ وهنا مستمعي الكرام، يحق لنا أن نتساءل: هل يمكن أن يقترف شخص الزنا طوال الأسبوع ثم يأتي إلى بيت الرب القدوس معتقدا أن نعمة الله الرحيم تستره وأن لديه حرية في المسيح ليفعل ما يشاء؟ هذا ما تكلم عنه النبي في هذين العددين، حيث كان الناس في ذلك الزمان يعيشون للجسد طوال الأسبوع، فكانوا غير نزيهين في أعمالهم وكاذبين وسارقين وزناة، وبعد كل هذا كانوا يجرؤون أن يأتوا إلى بيت الرب ويقفوا فيه معتقدين أن آثامهم ستمحى بسبب مجيئهم إلى بيت الله. يظن بعض الناس أنهم إذا وضعوا $5 في صندوق التقدمات فإنهم اشتروا طريق الرب، لكن هذا فكر ضال، لأن الرب العلي يطلب إلينا أن نغير طرقنا ونصلح أمور حياتنا وأفعالنا، وعندها سنتمتع بحماية الرب ورعايته في مكان العبادة. ونواصل تأملاتنا في هذه النبوة في العدد 11 من الأصحاح 7، وجاء فيه: هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ ها أنا ذا أيضا قد رأيت، يقول الرب. نتذكر هنا أعزائي المستمعين حين جاء يسوع المسيح إلى الهيكل ووجد في ساحته الصيارفة وباعة الحمام، وهناك صنع صوتا وراح يقلب موائد الصيارفة وطردهم أيضا، وقال حينها كما نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 11 والعدد 17، وجاء فيه: أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص؟ لقد كان الناس في القديم يقولون إن الهيكل هو هيكل يهوى الإله الحقيقي، لكنه صار مكان اجتماعي جماعة من اللصوص. بعد ذلك يقول لهم الرب العلي في العدد 12 من الأصحاح 7: لكن اذهبوا إلى موضع الذي في شيلوه الذي أسكنت فيه اسمي أولا، وانظروا ما صنعت به من أجل شر شعبي إسرائيل. شيلوه مستمعي الكرام هو مكان لعبادة الرب الحقيقي، فحين وصل العبرانيون إلى أرض الموعد وبدأوا يرثونها، كان شيلوه هو أول مكان وضعوا فيه خيمة الاجتماع. ثم يدعوهم الرب الآن أن ينظروا إلى الخراب الذي حل به، والآن من أجل عملكم هذه الأعمال، يقول الرب، وقد كلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا ودعوتكم فلم تجيبوا، أصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي أنتم متكلون عليه وبالموضع الذي أعطيتكم وآباءكم إياه كما صنعت بشيلوه، وأطرحكم من أمامي كما طرحت كل إخوتكم كل نسل أفرايم. وهنا مستمعية نرى كيف كان الشعب يتكلون على مكان العبادة لا على الله القدوس. وفي أيامنا هذه ربما يتكل الناس على وجود مبنى الكنيسة بدل أن يتكلوا على المسيح الرب، أو يتكلوا على الطقوس لا على العلاقة الحية بالله المحب. بعد ذلك يحذرهم الرب قائلا إنه سيخربهم وسيخرب المكان الذي يتكلون عليه، وذلك كما فعل بأسباط المملكة الشمالية. بعد ذلك يوجه الرب القدوس كلامه إلى إرميا النبي، حيث نقرأ في العدد 16 من الأصحاح 7، وجاء فيه: وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب، ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة، ولا تلح علي لأني لا أسمعك. يا لها من كلمات قوية وقاسية. فالله المبارك يقول لإرميا إن عليه أن يكف عن الصلاة لأجلهم، لأن الرب نفسه سئم حالهم. ثم أعلن الرب إعلانا قويا أنه لن يسمع أي صلاة لأجلهم. ويقودنا هذا إلى سفر التكوين، حين بدأ الناس يتكاثرون على وجه الأرض. فعندها نظر الله العلي في الأرض ولم يجد إلا نوحا بارا في عصره. وعندئذ قال الرب الكامل لنوح في الأصحاح 6 والعدد 3 من سفر التكوين، ونقرأ فيه: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. ويعني هذا مستمعي الكرام أنه لن يصارع مع الإنسان إلى الأبد، وفي هذا الأمر بركة ولعنة. فهناك بركة أن الله يصارع معنا دائما، ومن الجميل أن يصارع الله القدير معنا ويخصص وقتا لنا ويهتم بنا ويرسل روحه القدوس ليصارع معنا كي نعيش الحياة الصحيحة، فنتبعه ونستقبل بركاته وخيراته والمجد الذي لنا لأننا أبناء الله العلي. فالله يصارع معنا لخيرنا وبركتنا. ومن جانب آخر هناك أيضا اللعنة، والمتمثلة في أن الله العادل لن يصارع إلى الأبد، حيث يمكن أن يدير الإنسان ظهره لله ويقسي قلبه بحيث يتوقف روح الله القدوس عن مصارعته. لهذا قال الله الحي لإرميا: إن الشعب تمادوا جدا، فعليه ألا يصلي طلبا لخيرهم. كما قال الله مشددا لإرميا إنه لن يسمع أي صلاة يرفعها إرميا لأجلهم. ولو فكرنا في هذا الموقف الذي يبين مجموعة من الناس وصلت إلى مستوى أعلن فيه الله الصبور أنهم تمادوا جدا، عندها قد نتساءل: هل هذا ممكن؟ وتعلمنا كلمة الله الحية إن هذا ممكن. مثلا تقول كلمة الله في سفر هوشع الأصحاح 4 والعدد 17: أفرايم موثق بالأصنام اتركوه. كما يقول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 1:24: لذلك أسلمهم الله. يا لها من مأساة حين يسلم الرب شخصا أو يفقد الأمل منه. وعلينا أن ندرك أن الله العلي ليس مجبرا أن يصارع أحد، بل إن حقيقة صراع الله مع الإنسان هي أمر مذهل يفوق الإدراك. ورغم صعوبة الأمر فإنه يصارع مع الإنسان بمحبته للبشر. وفي هذا السياق يقول أحد الشعراء: سيأتي وقت لا نعرف زمنه، ووضع لا نعرف كيانه وثمنه، يصير فيه مصير الإنسان إلى ندم، ويكون أمامه خط لا يرى من بعد قدم، ما إن يجتازه الإنسان حتى يقر إله السماء أن ذاك أضاع الفرصة وسقط دون رجاء. ويقال مستمعية عن أمثال هؤلاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 12:39: لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا. ولنلاحظ هنا أنه لم يقل لم يريدوا أن يؤمنوا، بل قال لم يقدروا أن يؤمنوا. لقد وصلوا إلى حالة لم يقدروا فيها أن يؤمنوا، أي أنهم تمادوا جدا ووصلوا إلى ألا عودة. لذلك أمر الرب العلي إرميا بعدم الصلاة لأجلهم. ونتابع تأملاتنا في العددين 17 و18 من الأصحاح 7، وجاء فيهما: أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ الأبناء يلتقطون حطبا، والآباء يوقدون النار، والنساء يعجن العجين ليصنعن كعكا لملكة السماوات ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكي يغيظوني. لقد كان الشعب يعبدون عشتروت أو سميراميس ملكة السماء وإلهة الخصب، ونرى هنا شعب الله بينما يجمع الأطفال الحطب ويأتون به إلى البيت ليشعل الآباء النار، ثم نرى النساء وهن يعجن ليصنعن كعكا لآلهة الخصب سميراميس، وهي أيضا إلهة السماء. ونتابع أعزائي المستمعين تلك الصورة البائسة في هذه النبوة، وذلك في الأعداد من 19 إلى 23، وجاء فيها: أفإياي يغيظون يقول الرب، أليس أنفسهم لأجل خزي وجوههم؟ لذلك هكذا قال السيد الرب، ها غضبي وغيظي ينسكبان على هذا الموضع، على الناس وعلى البهائم وعلى شجر الحقل وعلى ثمر الأرض، فيتقدان ولا ينطفئان. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحما، لأني لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة، بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر قائلا، اسمعوا صوتي. وهنا يقول الله المبارك، إنه لم يطلب إليهم في البداية أن يقدموا ذبائح ومحرقات وذبائح السلامة إلا بعد أن أعطاهم الناموس وعصوه، بعد ذلك وضع الله طقوس المحرقات.
في حلقة اليوم تعلمنا أن مكافآت الله لا تعتمد على ما نقدمه إليه، ولكن تعتمد على محبته ونعمته لنا، وسنتحدث أكثر بهذا الموضوع في وقت لاحق. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشك حديثه بموضوع المكافآت، هذا ضمن دراسته في سفر النبي إرميا.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تكون أفعالك متماشية مع ما تنادي به، حتى لا تسقط في فخ خداع النفس. ونصلي أيضا أن تكون على مثال يسوع المسيح الذي كانت أفعاله منسجمة تماما مع أقواله. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني. يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني. برتاح على صدرك والدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان. برتاح على صدرك والدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان. عدت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر طف تفاصيل حياتي عدت عظامي وعرفني بطباع صفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي برتاح على صدرك والدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان برتاح على صدرك والدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان يلي أمامك حياتي من قبل تكويني مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني يلي أمامك حياتي من قبل تكويني مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني برتاح على صدرك والدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان برتاح على صدرك راحة وفرح وأمان.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.